هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماريكا زانجيان. وزير الدفاع الأرمني ووزير الدفاع الجورجي يناقشان الوضع الأمني في المنطقة. رابع أكبر بنك في العالم يعبر عن استعداده لتعميق التعاون مع أرمينيا. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية، روسيا تضع يدها على صاروخ إسرائيلي متطور سقط بسوريا. مجلس الأمن اتفاق الرياض خطوة مهمة لحل سياسي باليمن. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. أفادت وزارة الدفاع في أرمينيا أنه اجتمع وزير الدفاع الأرمني دافيد دونويان المتواجد في جورجيا بزيارة عمل مع وزير الدفاع الجورجي، وخلال الاجتماع تمت مناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون بين أرمينيا وجورجيا في مجال الدفاع، وتم تبادل الآراء حول الوضع الأمني والتحديات في المنطقة. وعلق وزير الدفاع أهمية على تطوير التعاون في تعزيز الأمن الإقليمي، واتفق على توسيع التعاون في مجال الدفاع وإدراج عدد من الاتجاهات الجديدة. أفاد المكتب التابع لنائب رئيس الوزراء في أرمينيا أنه التقى نائب رئيس الوزراء الأرمني ديكران أفينيان في بكين برئيس بنك الصين ليول يانغ. تجدر الإشارة إلى أن بنك الصين هو رابع أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول. وخلال اللقاء قدم أفينيان آفاق التنمية الاقتصادية لأرمينيا، بما في ذلك فرص الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتكنولوجيات العالية. شدد رئيس بنك الصين على الموقع الجغرافي الجذاب لأرمينيا والبيئة المواتية لتطوير الأعمال، وأعرب عن استعداده لتعميق التعاون بما في ذلك في إطار مبادرة حزام واحد طريق واحدة. وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان مذكرة تفاهم. أفادت إذاعة أرمينيا العامة أنه في 7 من تشرين الثاني نوفمبر رفضت محكمة يريفان الابتدائية برئاسة القاضية أنا داني بيكيان طلب الإفراج عن رئيس جمهورية أرمينيا الثاني روبرت كوتشاريان بكفالة، وقد قدم الادعاء وممثلو الضحية اعتراضات على الطلب. ومن المقرر عقد جلسة المحكمة القادمة في 12 من تشرين الثاني نوفمبر. والجديد بالذكر أن رئيس جمهورية أرمينيا الثاني محتجز منذ 25 من حزيران يونيو، وقد اتهم روبرت كوتشاريان بموجب المادة 300.1 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا بشأن تحديد مسألة الامتثال للدستور. أفادت وسائل الإعلام الروسية أنه ستقدم شركة مارس ميديا الروسية فيلما عن السيرة الذاتية لآرام خاتشادريان من إخراج يوسوب رازيكوف في سوق السينما السنوي في سانتا مونيكا ولاية كاليفورنيا. تم إنشاء رقصة السيوف بالتعاون مع روسيا وأرمينيا، ستكون متاحة للتأجير في كلا البلدين في شهر كانون الأول ديسمبر عام 2019. وبحسب قول رئيس المبيعات الدولية في شركة مارس ميديا، تم بيع الفيلم في اليابان وتايلاند وأمريكا اللاتينية. وفي سانتا مونيكا تخطط الشركة لإجراء محادثات مع العديد من الشركات الأخرى. ويعرض الفيلم خريف عام 1942 في مولوتوف، حيث تواجد خاتشادريان في مسرح كيروف الأكاديمي للأوبرا والباليه. فاز لاعب الشطرنج الأرمني الشهير ليفون أرونيان على الأمريكي فابيانو كاروانا، وذلك بعد 3 جولات من بطولة الشطرنج الكبرى في مدينة بوخارست برومانيا. وأما المباراتان انتهتا بالتعادل، وحاليا لدى لاعب الشطرنج الأرمني 4 نقاط من أصل 6، ويحتل المركز الثاني مع اللاعب الهندي فيسو واناثان أنانت. بطولة الشطرنج السريعة لها 9 جولات، وسيلعب المشاركون كل يوم 3 مباريات. تتكون بطولة الشطرنج الخاطفة من 18 جولة، ستغلق في 10 من تشرين الثاني نوفمبر. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. بحسب روسيا اليوم، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن روسيا نجحت في وضع يدها على صاروخ من نظام الدفاعات الجوية الإسرائيلية مقلع داود الذي سقط في سوريا في يوليو الماضي. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن بوابة الأخبار الرئيسية في الصين سينا أن أحد الصاروخين المعترضين اللذين تم إطلاقهما على الصواريخ السورية سقط في سوريا، ومن هناك وصل إلى الجيش الروسي. ووفقا لوكالة سينا الصينية، فإن الصاروخ مقلع داود نقل إلى موسكو لفحص تقنياته، وقد طلبت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من روسيا استعادته. وكان الجيش الإسرائيلي اعترف في 23 من يوليو من العام 2018 بأن أحد الصاروخين اللذين أطلقا من منظومة مقلع داود لاعتراض صواريخ أطلقت من سوريا فشل في إصابة هدفه وسقط في الأراضي السورية. ووفقاً لزعيم الجيش الإسرائيلي، فإنه تم إطلاق صاروخي مقلع داود من أجل اعتراض صاروخين باليستيين من طراز SS 21 روسي الصنع أطلقهما الجيش السوري، وأنه كان هناك تخوف من سقوط الصاروخين في إسرائيل. ودفع الجيش الإسرائيلي عن إطلاقه صواريخ الاعتراض في ذلك الوقت قائلاً إن قواته تصرفت بشكل صحيح بالنظر إلى قلة الوقت المتاح للعمل، لكنه رفض الكشف عن الأسباب التقنية لفشل هذه الصواريخ في ضرب أهدافها بسبب المخاوف الأمنية. وساد تخوف في إسرائيل حينها من أن تقع شظايا صاروخ مقلع داود في يد إيران أو روسيا، ما يمكنهما من الاطلاع على التكنولوجيا المتطورة للصاروخ الذي طوره خبراء إسرائيليون وأمريكيون. وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن روسيا لم تؤكد تفاصيل التقرير الذي أوردته الوكالة الصينية، كما أن الجيش الإسرائيلي قال إنه لا يعلق على التقارير الأجنبية. بحسب سكاي نيوز عربية، رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. كما رحب أعضاء المجلس بجهود الوساطة للمملكة العربية السعودية، مؤكدين بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن. وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم لمواصلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم على نطاق أوسع. وفي وقت سابق رحبت فرنسا بالاتفاق الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة أن الرياض جعلت التوصل إليه ممكنا وأنه شرط ضروري لإيجاد حل للأزمة في اليمن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا ترحب بالتوقيع على اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي جعلت السعودية من التوصل إليه ممكناً إثر إطلاقها حواراً استضافته في جدة. وأضافت أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وهو شرط ضروري لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى الخروج من الأزمة تشمل كل مكونات المجتمع اليمني. وتابعت أن فرنسا ملتزمة بشكل تام البحث عن حل سياسي شامل للنزاع اليمني، وذلك ضمن الإطار الأوسع لجهودها الهادفة إلى خفض التصعيد في الإقليم. بحسب سكاي نيوز عربية، ذكرت وكالة تسنيم نقلا عن منظمة الطاقة النووية الإيرانية الخميس أن طهران استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بعد ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها. ونقلت الوكالة عن المنظمة القول: بعد كافة الاستعدادات الناجحة، بدأ ضخ غاز اليورانيوم في 1044 جهازا للطرد المركزي يوم الخميس في فوردو. تجري العملية بكاملها تحت إشراف مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. ومع ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها، فإن المنشأة التي بنيت داخل جبل ستتحول من محطة أبحاث مصرح بها إلى موقع نووي نشط. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية: للتلفزيون الرسمي. سوف تستغرق العملية بضع ساعات للاستقرار، وبحلول السبت عندما يزور مفتشو وكالة الطاقة الذرية الدولية الموقع مجددا، ستكون عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 4.5% قد أنجزت. وأعلنت إيران الأربعاء أنها بدأت بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فورد النووية، مؤكدة بذلك تقليصها المزيد من التزاماتها في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018. وجاء الإعلان عن ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فورد النووية المقامة تحت الأرض على بعد نحو 180 كيلومتراً إلى الجنوب من طهران. وقال التلفزيون بدأت إيران ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بحضور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعقب هذا الإعلان قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشيها موجودون على الأرض وأنهم سيقومون بالإبلاغ عن أي أنشطة ذات علاقة. أبلغت وكالة سبوتنيك أنه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيناقش تنفيذ المذكرة الروسية التركية بشأن سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال أردوغان للصحفيين: انتهت فترة 150 ساعة التي خصصها الاتفاق مع روسيا الاتحادية، لكن الإرهابيين لم يغادروا هذه المنطقة، ما زالوا يهاجمون، والجيش الوطني السوري المعارض يرد عليهم، واليوم لديهم 11 قتيلا. هل علينا أن نصمت؟ بالطبع سوف نرد على هذا ونكمله بنجاح. أرغب في مناقشة هذه المشكلة مع الرئيس الروسي. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي مذكرة تفاهم من 10 نقاط عقب 6 ساعات من المفاوضات، وصفها بوتين بالمهمة جدا إن لم تكن بالغة الأهمية لإنهاء وضع متوتر جدا على الحدود السورية التركية. وبموجب الاتفاق قامت الشرطة العسكرية الروسية مع قوات حرس الحدود السورية بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومتر من الحدود التركية خلال فترة 150 ساعة. وبدأت القوات الروسية والتركية في وقت سابق بتسيير دوريات مشتركة في نطاق 10 كيلومترات في المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.